والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس 20 من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، ولازلنا نتحدث في مسألة النية، والنية باب عظيم من أبواب الخيرات وأصل عظيم من أصول الدين، لدرجة أن حديث إنما الأعمال بالنيات ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث يعد ثلث الإسلام. وحديث اليوم حديث مبارك يبين صورة عظيمة من صور حرص الصحابة على النية وبركة هذه النية. فقد روى الإمام البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذا الحديث فيه معية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين كانوا معه في هذه السفرة، وهم الذين نقلوا عنه ما حدث من حوار كما سأذكر لاحقا. أيضا نجد فضيلة هذه المعية وبركة هذه المعية، لأن مجالسة الصالحين ومعية أهل الفضل بركة وخير، فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، وتبوك هذه يعني مدينة أو موقع عامر بيتبع الدولة الرومانية على مشارف الجزيرة العربية، بينها وبين المدينة ما يقرب من 700 إلى 800 كيلو. المسافة دي كلها صحراء مكشوفة، ليس فيها لا استراحات، وليست فيها جزر، وليست فيها أشجار مورقة، وليست بها عيون دافقة، وإنما هي صحراء قاحلة. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هناك تجمعات رومانية، وأن الروم يريدون الهجوم على المدينة. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر العدو ليصل إليه وليحاربه، وإنما كانت الحكمة بالمبادرة، لأن المبادر في الضربة العسكرية هو الذي ستنتهي الجولة لصالحه. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج غزاة إلا ورى عليها بأختها، يعني مثلا افترضنا هو يريد أن يذهب لقتال غطفان، فيشيع بين الناس أنه يذهب مثلا لقتال بني أسد مثلا، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان من هذه الغزوة، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كان آخر غزوة، توفي بعدها النبي عليه الصلاة والسلام. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم بعد ذلك كانت غزوة حنين، ثم بعد ذلك توجه النبي عليه الصلاة والسلام فحاصر ثقيف في الطائف، ثم بعد ذلك كانت هذه الغزوة المباركة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم. الروم أيها المشاهدون الكرام في هذا التوقيت كانت هي القوة العسكرية الأكبر في العالم. أيوة، كانت هناك الدولة الفارسية، وكانت بينهم حروب سجال أكثر من 500 سنة، يعني حروب لم تتوقف بين الفرس والروم لأكثر من 500 سنة، ولكن انتهت الجولات العسكرية بين الفرس والروم بانتصار ساحق للروم، واسترد الروم في انتصاراتهم تلك ما يطلقون عليه بصليب الصلابوت، وهو الصليب الذي يزعمون أن المسيح وحاشاه قد صلب عليه، فهو صليب مقدس، وتملكوا معظم البلاد المشرقية كالشام وغيرها بعد انتصارهم الحاسم على الروم. إذن الروم في هذا التوقيت كانت هي الدولة القوية العظمى في العالم، أقوى دولة عظمى في العالم من حيث عدد الجيوش والتكتيكات العسكرية والقادة الأسطوريين. يعني كان القادة الروم قادة أسطوريون، فكان اسم الروم يلقى بسببه الرعب في قلوب العرب. ولهذا لما أبان النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهته في قتال الروم نشط الصحابة جميعا إلا أصحاب النفاق، فقالوا وما لنا وقتال بني الأصفر، خافوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرجعوا ثانية. ولهذا لما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا أنهم لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا بذلك الأمر لأنهم كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم. خرج المسلمون في هذه المعركة وكانوا نحو من 30,000، كان القيظ شديدا وكان الحر عظيما لأنهم كانوا في شهر الصيف أو في أشهر الصيف. وتمام البلاء أن المسلمين كانوا في مجاعة، كانت هناك مجاعة شديدة في المدينة، وواكب هذه المجاعة أن الثمر كان مستطابا على الشجر، يبقى الثمر مستطاب، فبالتالي القلوب متهيئة إلى أن يأتي وقت جني الثمار حتى يأكلوا فيشبعوا ويبيعوا فيتمولوا، يعني يأكلهم فيشبعهم وبعدين يبيعوا يبقى معهم مال. لكن بدل ما ينتظروا إلى جني الثمار، النبي عليه الصلاة والسلام بأمرهم أن يخرجوا لقتال من؟ لقتال الروم. دي مسألة صعبة جدا، إذا هيشمشوا حوالي 780 كيلو 700 أو 800 كيلو في الصحراء والصخور والجبال والرمال الساخنة والحر الشديد والقيض الشديد والمجاعة الشديدة، هذا كله شديد جدا على الصحابة، شديد جدا على الصحابة. وكان ظهر قليلا، الظهر اللي هو ما يركب، وسمي ظهرا لأن صاحبه يركب ظهره، يعني لما يكون في جمل أو في فرس أو بغل، البغل أو الجمل أو الفرس بيركب ظهره، فسمي ظهرا لأن ظهره والذي يركب. كان الظهر قليلا، فكان النفر يتعاورون في ركوب الظهر الواحد 3-4-5 أكثر أقل. إذا معنى ذلك أن كل واحد كان سيسير المسافة الطويلة الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ببركة أن الصحابة صدقوا معه فخرجوا معه، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك فلم يلق بأسا، فالرومان سمعوا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام خرج بجيشه، فببركة الطاعة لله وللرسول ألقى الله تعالى في قلوب الرومان الرعب، فانكفأوا عن لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خافوا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا هنا وهناك يعاقد القبائل ويعاهدها ويصالحها، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بأسا ورجع منتصرا مظفرا. ففي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الخبر. فبيقول الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، يعني رجع من هذه الغزوة الشديدة العظيمة، فدنا من المدينة، يعني لما اقترب من المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما، صدر الخطاب بإن للدلالة على التأكيد، وقال إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما. الأقوام مش مجرد نكرة، لأن الأقوام جمع قوم، فإذا كان الأقوام هذه نكرة فليست مجرد نكرة، ولكنها نكرة فيها معنى التعدد، أي معنى ذلك أن هناك رجالا ونساء وأطفالا، هؤلاء جميعا كانوا يرغبون أن يكونوا شركاء للمسلمين في هذه الغزوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. يبقى ما سرتم مسيرة لما تكون الأرض مستوية يبقى ده مسير. طب هناك جبال وبعدين تنزل من جبل، وعشان تطلع جبل ما بين الجبلين في هناك وادي، إذن الطريق لم يكن بالطريق السهل المنبسط، بل كان الطريق شقا وعرا، الجبال والتلال. فيقول إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. الله، إلا كانوا معكم، في هناك رواية إلا شاركوكم في الأجر، فنفهم كلمة إلا كانوا معكم أي كانوا معكم يتمنون أن يكونوا معكم بأنفسهم فلم يقدروا فشاركوكم في الأجر. وهذا يعني فائدة إن شاء الله سنذكرها بعد ذلك، أن الإنسان الحريص على الخير إذا لم يشارك بنفسه في الخير فلا ينبغي أن تتخلف نيته عن مشاركة الخير. يعني أنا مش قادر أن أنا أحضر الخير ده بنفسي، خلاص أتمنى أن أكون موجود في هذا الخير، فالتمني والحرص أن أكون موجودا مع عدم وجودي قد يؤدي إلى ذلك الخير العظيم، وهو إلا كانوا معكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بيقيس الأمور ويشوفوها. طب احنا مشينا على رجلنا مئات الكيلوات، تقطعت يعني جلود أقدامنا وأجهدنا وتعرضنا للمجاعة حتى كدنا أن نموت. وقد ذكرتكم قبل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الناس يوم تبوك مجاعة شديدة، إذن كانوا في مجاعة وكانوا في عسرة وشدة، وتحملوا وعثاء السفر مع شدة الحر مع قيض الشمس، هذا كله تحملوه، والناس اللي في المدينة دول لم يتعبوا كتعبنا ولم يجهدوا كجهدنا، إنما هم في ظل وارف وماء بارد، فكيف يكونون معنا في الأجر؟ ولهذا قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، إزاي وهم بالمدينة كيف يكون ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهم بالمدينة، يقرر ما قال ويجيبهم عن الإشكال، ثم يعلل هذا بقوله حبسهم العذر. ده لفظ البخاري، في لفظ مسلم حبسهم المرض. إذن في هناك أناس بالمدينة كانوا يريدون أن يكونوا معكم ولكن حبسهم العذر لمرض أو لنحوه. السفر في هذه الغزوة كان المسلمون يعني يقطعون مراحل السفر وهم في شدة شديدة، كانوا يقطعون مراحل السفر وهم في شدة شديدة، ولهذا رتب الله تبارك وتعالى على ذلك الأجر العظيم، فقال ربنا عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا يمكن أبدا يحصل هذا الكلام، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل ذا كله تكتب لهم به أعمال صالحة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ده كله كتب لهم في ميزان حسناتهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذا الأجر الكبير ده كله للذين خرجوا وشاركوا في غزوة تبوك، الذين بالمدينة كانوا معهم في ذلك الخير الكثير. المسألة كلها متعلقة بالنية، المسألة كلها متعلقة بالنية. بداية النية ديت هي ايه؟ النية حتى لا أطيل في الكلام، النية عمل من أعمال القلب. إذا النية عمل من أعمال القلب، القلب ده له أعمال، الأعمال دي بتسمى أعمال باطنة كالحب والخوف والرهبة والرغبة والاستكانة والتوكل والحسب، دي كلها أعمال قلبية. وأيضا النية من جملة أعمال القلوب. النية ديت بيتوجه القلب بها لتحقيق المطلوب، القلب يتوجه بالنية دي لتحقيق المطلوب. إذا لا يمكن لمطلوب إن هو يتحقق إلا بهذه النية، لأن القلب يتوجه بالنية دي لتحقيق المطلوب، فيقوى عزم الإنسان على حصول هذا المطلوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. العلماء قالوا: والنية شرط في سائر العمل، فبها الصلاح والفساد للعمل. العلماء حتى لما عرفوا إن الإيمان قالوا: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. قول وعمل دي كلام الجماهير، بعضهم زاد فقال ونية، لأن قول وعمل بغير نية لا يصح، وقول وعمل من غير سنة بدعة، فقيدوا القول والعمل بماذا؟ بالنية والسنة. ومسألة النية والسنة هي شرط في صلاح العمل، يعني العمل لا يكون صحيحا صالحا يرفعه الله إلا بالنية، إلا بالنية والسنة. ولهذا عن بعض السلف في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فليعمل عملا صالحا، قال في العمل الصالح أصلحه أصوبه وأخلصه، قال في العمل الصالح أصوبه وأخلصه. فالعمل الصواب ما وفق السنة، والعمل الخالص ما كانت فيه النية، أي ابتغى فيه وجه الله عز وجل. النية مهمة جدا لتحقيق العمل، ولا يتصور عمل من غير نية، لا يتصور عمل من غير نية، هذا في الغالب الأغلب، إلا في حالة واحدة إن شاء الله سنذكرها في وقتها إن شاء الله. ولذلك النية دي لها عند الفقهاء والعلماء أسماء تدل عليها، حاجة زي الإرادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. في قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعدين في المقابل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن الإرادة، الهم، يأتي الهم بمعنى النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى الهم هنا اللي هي النية، اللي هي النية. والهم والنية والإرادة إلى غير ذلك منها الجازم ومنها العارض. يعني فيه هناك هم جازم وهم عارض، ونية جازمة ونية عارضة، وهناك إرادة جازمة وإرادة عارضة. نشوف الكلام ده فين؟ نشوف في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله ما سنعرف تفصيله في المجلس القادم، فانتظرونا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.